منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عدائي ضد البلاد ومصالحها. قوات الصاروخية اليمنية تستهدف مواقع هامة جدا داخل الأراضي السعودية بصواريخ باليستية. السلطات السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين خرجوا في الخرطوم احتجاجا على الانقلاب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي تحرك عدائي ضد البلاد ومصالحها سيواجه ردا شاملا وحاسما من القوات المسلحة الإيرانية، كما سيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل لافت. وأقل رئيسي أن مناورات الرسول الأعظم 17 تعكس قدرة إيران وعزمها على الدفاع عن أمنها القومي، وهي علامة واضحة على إرادة الجمهورية الإسلامية لحماية مصالح الشعب الإيراني. وكان حرس الثورة الإسلامية اختتم مساء أمس المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم بإطلاق 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة، حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية العمانية لشؤون الدبلوماسية خليفة الحارثي أن تحسين وتعزيز العلاقات مع الجيران من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية. وقال أمير عبد اللهيان أن طهران ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية، معربا عن أمله في أن تتوفر الأرضية اللازمة لإنهاء الأزمات اليمنية بجهود جميع دول المنطقة وخاصة إيران وعمان. وبدوره أعرب الحارثي عن أمله في انتهاء الأزمات اليمنية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا دعم بلاده للسبل السلمية والتفاوض للحد من مشاكل الإقليم. وحول تصريحات الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي برد شامل وواسع وحازم على أي تحرك عدواني ضد إيران، وما قاله وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان عن استعداد طهران للتفاوض مع دول المنطقة لتنمية علاقاتها الثنائية معها، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد إيران جهوزيتها الكاملة للدفاع عن سيادتها الوطنية وأمنها القومي، مشددة وعلى لسان الرئيس إبراهيم رئيسي على أن أي تحرك عدواني ضدها سيقابل برد شامل وواسع وحازم. رئيسي أشار إلى أن مناورات حرس الثورة الإسلامية الأخيرة هي رسالة مهمة توضح أن إيران تمتلك القدرة الكافية للدفاع عن أمنها القومي، مضيفا أن رد إيران على أي اعتداء سيغير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة بشكل كبير. إيران وفي الوقت الذي تستعرض قدراتها الدفاعية فهي لن تتخلى أبدا عن الحوار، خاصة على المستوى الإقليمي، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التزام إيران بالحوار لتسوية المشاكل الإقليمية، معلنا استعداد طهران للتفاوض مع دول المنطقة لتنمية العلاقات الثنائية. أمير عبد اللهيان شدد خلال استقباله مساعد وزير الخارجية العماني خليفة الحارثي على أن تنمية العلاقات مع الجوار من أولويات سياسة إيران، مشيرا إلى أن عمان تحظى بمكانة خاصة لدى بلاده، كما أعرب عن أمله بأن يتم إنهاء الأزمة اليمنية بالتعاون بين دول المنطقة لا سيما بين إيران وعمان. وكخطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار الدولي، أكدت إيران على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أنها لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، مشيرا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية إلى أن نشاطات إيران النووية كانت وستظل في إطار معاهدات وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الاتفاق كان من أجل رفع الحظر، ونحن لن نقبل أبدا أن تظل إجراءات الحظر فيما يريدون منا أن نوقف الصناعة النووية. وثيقة الاتفاق النووي فقط كانت من أجل بناء الثقة والرد على الاتهام.
إسلامي شدد على أن أنظمة المنشآت النووية الإيرانية آمنة، مشيرا إلى أن إيران لن تقبل بأي شكل من الأشكال مفتشين كانوا عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية.
تنطلق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر وإحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 يوم الاثنين القادم بالعاصمة النمساوية. وستنعقد هذه الجولة من المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول المشاركة، بينهم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني. وفي وقت سابق خاطب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأطراف الغربية وقال: لو أردتم التخلص من القلق فيما يخص البرنامج النووي الإيراني السلمي، فيتعين إلغاء كامل الحظر عن إيران، مؤكدا استمرار طهران في هذه المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق جيد. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريعان القوة الصاروخية اليمنية تمكنت من دك مواقع هامة وحساسة جدا في جازان السعودية بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة. وقال العميد سريع أن هذه الصواريخ أصابت أهدافا متوعدا النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما يتمادى ويستمر في عدوانه وجرائمه بحق الشعب اليمني. وكان العميد سريع لنا يوم أمس الجمعة إسقاط طائرة تجسسية تابعة لتحالف العدوان من طراز سكان إيجل في أجواء منطقة اليتامى بمديرية خبوة شعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن. واستشهد وأصيب 6 أشخاص من بينهم امرأة وأطفال جراء غارات لطيران العدوان على المناطق السكنية شمال العاصمة اليمنية صنعاء. وشن طيران العدوان عشرات الغارات على محافظات مأرب وصعدة وصنعاء وحجة. من جهته بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لعملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في محوري المدافن والملاحظ الحدوديين بين جازان وصعدة. وللمزيد من التفاصيل حول غارات العدوان السعودي على الأحياء السكنية في المحافظات اليمنية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مجزرة جديدة تضاف إلى سجل العدوان السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني. فبعد إعلان التحالف السعودي الأمريكي قيامه بتنفيذ عملية عسكرية وغارات جوية باستهداف كهوف ومخازن للصواريخ البالستية كما يدعي، تبين أن الغارات استهدفت مباني ومنازل مدنية متعددة، منها مبنى لشركة الاتصالات اليمنية في مدينة المحويت شمال البلاد. الغارات السعودية أدت إلى تدمير المبنى واستشهاد وإصابة عدد من سكانه بينهم طفلان وامرأة. مصادر محلية أوضحت أن الطيران المعادي شن غارة على مبنى حراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات بالمحافظة، ما أدى إلى تسويته بالأرض واستشهاد حارس المبنى مع زوجته وأطفاله وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني والمنازل المجاورة. كما شن الطيران عشرات الغارات على محافظة صعدة وحجة ومأرب، ما أسفر عن وقوع دمار واسع في المزارع والمناطق المدنية وتضرر كبير في الطرق والجسور في هذه المحافظات. الغارات السعودية أدت أيضا إلى خراب ودمار كبير في المنشآت التعليمية الواقعة في تقاطع شارعي بغداد والزبيري بالعاصمة اليمنية صنعاء، حيث أدت الغارة المتكررة إلى إلحاق أضرار بالغة بمبنى صندوق دعم المعلم والتعليم والمشاريع ومركز إنتاج الوسائل التعليمية ومدرسة بغداد. وزارة التربية والتعليم في اليمن وصفت ما جرى بالأعمال الإجرامية التي أتت ضمن سلسلة الجرائم والاعتداءات البربرية الممنهجة من خلال استهداف طيران التحالف السعودي المدنيين وأركان العملية التعليمية منذ بداية الحرب على اليمن حتى الآن حسب تعبيرها. ميدانيا بث الإعلام الحربي في اليمن مشاهد لعملية عسكرية واسعة نفذتها القوات اليمنية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في محوري المدافن والملاحيط في الشريط الحدودي بين اليمن وجيزان جنوب السعودية. الإعلام الحربي وثق جانبا من الاشتباك والالتحام الذي استمر لسبع ساعات تمكن خلالها المقاتلون اليمنيون من قتل وجرح وأسر أعداد كبيرة من المرتزقة السودانيين الذين وضعتهم السعودية في المواقع المتقدمة في الحدود كما تاريس لها من أجل حماية جيشها وقواتها.
قال المنسق العام لملتقى لجان المقاومة السوداني يوسف أحمد إبراهيم إن التظاهرات اليوم تأتي تأكيدا على مطالب الثورة، لافتا إلى أن المحتجين في طريقهم للقصر الجمهوري وسط تكثيف أمني مشدد. وبدورها استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في العاصمة الخرطوم الذين خرجوا في مسيرات حاشدة دعت إليها قوى سياسية مختلفة في أنحاء البلاد. ونزل اليوم آلاف السودانيين لشوارع الخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى للاحتجاج على الحكم العسكري، فيما قطعت القوات الأمنية الطرقات وأغلقت الجسور الرئيسية لشل المسيرات الاحتجاجية في البلاد. وحول آخر التطورات والتظاهرات في السودان ضد الانقلاب العسكري والحكم العسكري وللمطالبة بالحكومة المدنية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
آلاف السودانيين نزلوا إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى للاحتجاج على الحكم العسكري متحدين بذلك الانتشار الأمني الواسع في البلاد. وقطع القوات الأمنية للطرقات وإغلاقها للجسور الرئيسية للعاصمة في محاولة منها لشلها، وسار المتظاهرون على شكل قوافل باتجاه القصر الرئاسي وذلك في ذكرى مرور شهر على الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومن معه من عسكريين على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت بعد إطاحة عمر البشير والتي يفترض أن تقود البلاد نحو انتخابات حرة تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة. المتظاهرون كان مطلبهم الأول هو عودة الحكم المدني للبلاد وعودة العسكريين إلى ثكناتهم، وشددوا على ضرورة محاسبة من قام بقتل المتظاهرين، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. وعلى الفور أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم في محاولة لتفريقهم، وهو ما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما أشعل المتظاهرون النار بإطارات السيارات ووضعوا المتاريس لمنع القوات الحكومية من التقدم نحوهم. قوى الحرية والتغيير حذرت القوات الأمنية من استخدام القوة في مواجهة المواكب السلمية وحملتهم المسؤولية عن أي عنف تتعرض له، وأضافت أن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت لن يثني أحدا عن المضي قدما لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، حيث سبقت قوات الأمن التظاهرات بقطعها للاتصالات. وحثت الأمم المتحدة السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات، وأكدت أن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت. وفي سياق متصل أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ 25 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 48 قتيلا، وذلك عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراح أصيب فيها خلال إحدى المظاهرات. وتزايدت حدة الأزمة خلال اليومين الماضيين بعد تقارير تحدثت عن قرب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
أصيب عشرات المواطنين مساء اليوم بحالة اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخلي بلدتي برقة وبزارية شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل برقة الرئيسي وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين وإطلاق كثيف للنار والغاز المسيل للدموع. كما أصيب فلسطيني بجروح واعتقل 5 آخرون من بينهم 3 أشقاء في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال على رعاة الأغنام في منطقة أم القبة بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة. شهدت المغرب وقفات تحت شعار الشعب يريد إسقاط التطبيع جرت فيما يزيد عن 30 مدينة مغربية في الذكرى الأولى لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر محلية أن مواطنين من 36 مدينة تفاعلوا مع نداء الجبهات المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، حيث جرت الاحتجاجات والوقفات في كبريات المدن المغربية كالرباط وطنجة والدار البيضاء ومراكش. أتي ذلك في وقت قابلت فيه السلطات العامة هذه الوقفات بالمنع، وذلك بحجة حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد المرتبطة بتفشي جائحة كورونا. تظاهر آلاف العراقيين في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد تنديدا بقرار الحكومة لإزالة جدارية للشهيد القائد أبو مهدي المهندس. وأكدت مصادر إعلامية محلية أن القرار صدر بضغوط أمريكية، فيما أصدرت أمانة العاصمة قرارا مماثلا بمنع إقامة نصب تذكاري لشهداء النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أغلق عراقيون غاضبون المدخل الأول لمطار بغداد الدولي احتجاجا على منع إقامة النصب التذكاري للشهيد أبو مهدي المهندس، فيما تدخلت القوات الأمنية لمنع المحتجين من التقدم لبوابة المطار، ودعا المشاركون إلى التجمع قرب النصب التذكاري للشهيدين الحاج سليماني والمهندس ورفاقهما الشهداء في مطار بغداد الدولي، وشدد المتظاهرون على ضرورة أن يبقى النصب التذكاري للشهداء القادة ثابتا في مطار بغداد. وتصدر هاشتاغ لن نبقيهم منصة تويتر بعد محاولة قوة أمنية أزالت صورة كبيرة لنائب رئيس هيئة الحج الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس. وأجبر التظاهر الشعبي حاشد القوات الأمنية على التراجع عن إزالة صورة كبيرة في ساحة الفردوس للشهيد المهندس كتب عليها شعار يؤكد إخراج القوات الأمريكية من العراق. على صعيد ثاني شارك عشرات الشخصيات السياسية والثقافية والعلمية بمجلس عزاء على روح الدبلوماسي الإيراني الشهيد حسن إيرلو سفير الجمهورية الإسلامية في اليمن، أقامته السفارة الإيرانية ببغداد بحضور السفير اليمني وعدد من الوزراء والمسؤولين بمستويات مختلفة. من جهة أخرى أكدت مصادر في الدفاع المدني العراقي إصابة عدد من الزوار الإيرانيين بحادث سير على الطريق الرابط بين قضاء الشامية ومحافظة النجف الأشرف. وأسفر الحادث الذي وقع صباح اليوم السبت عن إصابة 14 شخصا بينهم زائرون إيرانيون كانوا في الطريق لزيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. من جهة أخرى حي العراقيون في العديد من المدن والمحافظات العراقية ذكرى استشهاد قادة النصر على الإرهاب الشهيدين الفريق الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما. وأقامت مجموعة القلم وهي مجموعة تضم أكثر الكتاب وأهل القلم العراقيين ندوة فكرية وفاء لتضحية الشهداء في نادي العلوية ببغداد، ناقش فيها الكتاب والباحثون عددا من المواضيع المتعلقة بقيم الشهادة ودور الشهيدين في إفشال المشاريع الصهيونية في المنطقة. كما شهدت محافظة البصرة وميسان وديالة والديوانية احتفالات ومجالس عزاء في المناسبة حضرها عدد كبير من العلماء والمثقفين وزعماء العشائر والشخصيات السياسية من مختلف الأطراف. وفي ديالة أكد زعيم تحالف الفتح حاد العامري على عدم السماح بوجود مدرب أو مستشار أجنبي بدون اتفاق مكتوب. وقال العامري خلال كلمة له في الحفل التأبيني لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر بمحافظة ديالة أن خروج القوات الأجنبية هدف لا يمكن المساومة عليه وسيادة العراق خط أحمر. تأكيد المحتفلين بذكرى استشهاد قادة النصر على الإرهاب على إخراج القوات الأمريكية من العراق يؤكد حقيقة أن دماء الشهداء تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها ولو بعد حين. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عدائي ضد البلاد ومصالحها. القوات الصاروخية اليمنية تستهدف مواقع هامة جدا داخل الأراضي السعودية بصواريخ باليستية. السلطات السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين خرجوا في الخرطوم احتجاجا على الانقلاب. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لحضراتكم. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لحظات نقدم لحضراتكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 8:00 تماما. يأتيكم مباشرة على الهواء لقاء مباشر تحت عنوان عراق الرافدين في الساعة 8:12 وعلى مدى 30 دقيقة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. في تمام الساعة 9 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء في 10:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. يأتيكم برنامج ألوان ثقافية في الساعة 10:28. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. تلاوة اليوم هي من بداية سورة الزخرف حتى نهاية الآية 25 من السورة ذاتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: قصة زيد بن الحارثة رضي الله عنه وزواجه من زينب بنت جحش رضوان الله تعالى عليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا ما كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تالله لا أنسى الحسين مودعا شبه النبي قلبه يتوقد يرنو إليه ودمعه متدفق من مقلته، ووجده لا يبرد ويود لو بين الضلوع يضمه، وبقلبه بدل البسيطة يرقد فتعانقا بين الخيام كأنما بدرا يعانقه العشية فارقدوا ثم انثنى نحو الكريهة مفردا وبكفه ماضي الغرار مهند فكأنه الكرار شد مفرقا فكأنه الكرار شد مفرقا جمع الكتائب للجماجم يحصد حتى قضى حتى قضى بين الصفوف مقطعا وعليه أطراف الأسنة سجدوا لا تالله لا أنسى أباه وقد غدا يرثي من وجد الفراق وينشد يقل يا شبيه الهادي يا زين الشباب يا حليف الحروب يا نسل الأطياب يا قمار من دنيتي غر يا أبو غاب يا حليف الحروب يا رئسان بو يردك ذخور ليامي الكبور أوردتك يتوسدني بيدك بالقبور حيف يا أبو يختلف بنا يا الأمور والمنية ضمت يا بحضانها لفك الموت أو تركني بلايا ولد أو طاح لما انطحت من بيت العمل يا ولد مصابك ترى كبدي مرض أو خلفيت روحي تشيب نيرانها تشب روح بنار تشب روح بنار والمدمع يصوب يصاب وذاب يا ابن عليك بالحسرة القلب والله عمتك 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 التانيك التانيك عمتك التانيك يا ابن على الدرم وب على الدرم تنتظر ترجع وتجل أحزانها يقل لنا شلان أنا شلان شلان أشيل أنك لعمتك يا علي يا علي يا علي بويا وانا ظهر عليك أصبح من حني يا عزيز يا عزيز الروح يا سلوة لي يا فخر عدنان يا عنوان إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. زيد بن حارثة رحمة الله عليه هو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشتراه النبي صلى الله عليه وآله من مكة من سوق عكاظ. زيد في يوم من الأيام كان ذاهب مع أمه طائية من طي، فكانت رايحة لأهلها وكان زيد رايح معها. لما كانت عند أهلها أغار عليهم على طي، أغار عليهم بنو القين، وأنت تدري يعني للعرب آنذاك كان كل غارات وثارات وغزو وصر نهب وسلب، إلى أن إجى الإسلام وأنهى هذه الحالة. ولو يعني بعض الناس اليوم هم يريدون يعودونها، يعني يردون يعيدونها مثل ما كانت، هم غزو وسلب واسترقاق للنساء والكلام هذا زين. فكان هذا شأنهم يعني عموما. فأغار مجموعة من بني القين على طي ونهبوا الأموال وسبوا النساء والأولاد، من جملة الذين أسروهم وسبوهم كان زيد رحمة الله عليه. زيد جابوه وين باعوه؟ باعوه في مكة. أسى بعض الروايات تقول اللي اشتراه النبي صلى الله عليه وآله، في بعض الأخبار تقول اللي اشتراه خديجة سلام الله عليها، وهي وهبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أسر زيد، أبوه عنده علاقة خاصة بزيد، يعني كان يحبه حبا جما، بحيث كان يبكي عليه الليل والنهار ويدور عليه الليل والنهار، ما خلى لا سهل لا جبل ما راح يبحث عنه. وحتى قال أبيات في ذلك، الحقيقة هواي أبيات رقيقة، يقول: بكيت على زيد، بكيت على زيد وما أدري ما فعل، أحي يرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله لا أدري وإن كنت سائلا، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، تذكرنيه الشمس حين طلوعها. كل ما تطلع الشمس وأتذكر شلون كان يطلع الصبح ويمشي قدامي، الله يساعد الآباء الفاقدين، تذكرني الشمس حين طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل، العصر الغروب تمر علي ذكرى كل ليلة، تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا حزن ما أو فيا طول ما حزني عليه، ويا وجل سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً، ولن أسأم التطواف أو يسأم الجمل. راح أدور عليه وأدور عليه إلى أن يمل الجمل والإبل ويهلك، ما راح أقعد. وظل يبحث عن زيد فترة من الزمن، إلى في يوم من الأيام في سنة من السنين حج مجموعة من قومه إلى بيت الله الحرام، فسبحان الله شاءت الأقدار أن يلتقوا بزيد، بس شافوه عرفوه وهو أيضا عرفهم. خير يا زيد، وين أنت؟ عدما جابك هنا؟ قص عليهم القصة، بس قالهم أريدكم تسلمون على أهلي، على أبي وأمي وسائر الأهل، وتقولوا لهم زيد جيد وزين ووضع زين ومرتاح ولا يقلقون عليه. وفيما لا فيما لا، فعلا ذولا رجعوا إلى قومهم وأخبروا أهله بذلك، فشد أبوه الرحال إليه. إجا إلى مكة أبوه الحارث، أبو حارث عفوا، وعم كعب، اثنيناتهم إجوا إلى مكة يسئلون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلا دلهم على النبي صلى الله عليه وآله. فدخلوا على النبي قالوا له إحنا أنا أبو زيد وهذا عم زيد، وقالوا لنا عندك وأنت مشتريه ومملوك يعني إلك، فأنت أطلب، إحنا جاي نفتديه، أطلب ما تريد من المال بس سلم لنا زيد، رجع لنا زيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالهم مو مسألة مال، ولكن أنا أخيره، أنا خيره، إحنا راح نودي عليه ونخيره، يريد يظل يمي يظل، إذا يريد يروح وياكم يروح وياكم، ما أريد أموالكم أنا. لكن إذا قال أنا أبقى مع محمد صلى الله عليه وآله، لا، لو تطوني أموال الدنيا ما راح، ما راح أرجع لكم. إذا يريدني وأنا أقول له روح من أجل المال، لا. قال له لا والله لقد أنصفت أنا، ودي عليه. فبعث وراءه، إجا زيد فعلا شاف أبوه شاف عمه، سلم عليهما زين، احتضنهما، احتضناه، قال النبي صلى الله عليه وآله، قال عمي ترى الجماعة جايبين أموال ويردون يفتدونك ويأخذونك، وأنا قلت لهم إن خيره وتظلت يمك، تريد تمشوا ياهم الله وياك، تريد تظل يمي، تريد تظل يمي، أنت تبقى معزز مكرم. سهواي موقف صعب هذا، وكان عبد بيها مملوك زين، لكن شوف المصطفى شو يسوي بالنفوس، ها؟ مو احنا شو نسميه الحبيب، صلوا على الحبيب، اللهم صل على محمد. هو حبيب الله وحبيب النفوس. قال له والله يا رسول الله لا اختار عليك احدا، شنو ابي شنو امي، انا ظل يمك، ابقى معك. ابوه يقول له ويحك يا زيد، اتختار العبودية على الحرية؟ قال له والله لا أعادل به أحدا. عاد ذيك الساعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتقه وتبناه، لأن أبوه تبر منه، قال له خلاص أنا متبر منك، فتبناه أعتقه وتبناه. والتبني كان معروف أنا ذاك عند العرب زين، معروف أنه يلحق الإنسان ولدا به وبنسبه. بعدين هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وزيد أيضا هاجر معاه، وزيد أعزب، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يزوجه من زينب، زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله، زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب، فبنت عمة النبي راد يزوجها من زيد، ودالها خبر ما قبلت، أخوها أيضا عبد الله ابن جحش ما قبل، قال له ما يصير، احنا أولا من عائلة معروفة، وبعدين هاي جدها عبد المطلب مو شوية من سادات العرب، وهذا مولى هسه صحيح اعتق هو بعدين، بس هذا عبد مولى كان، ما يصير من زوجها. فهنا نزل امر الله تعالى يأمر زينب بأن تقبل بهذا الزواج لحكمة. فنزلت الآية يقولون: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما نزلت الآية قالت له خلاص، إذا كان هذا يرضيك يا رسول الله أنا راضية، أنا راضية. فزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، لكن هي يظهر ما كان كلش راغبة، لهذا من سجمت مع زيد رحمة الله عليه. وهذا إخواني ضروري، ما دام وصلت لهالنقطة ضروري أنه يكون بين الزوج والزوجة رغبة، يعني هم البنت راغبة وهم شنو الولد راغب. هسه زواج الإكراه الحمد لله هذه الأيام قل، ولو موجود في بعض المجتمعات يزوجها قوة عليها موجود يعني، بس نسبة قل عن السابق. لكن أكو صور أخرى، أكو صور أخرى، مرات الأبوان يضغطون على الأولاد في أن يتزوجوا من دون رغبة، الأم راغبة الأب راغب، فتريد الأم أن تحقق رغبتها هي. سأل ابنية تقول لك أنا بتناسبني تلوق لي، أو الأب مثل كذلك، بس ما يلتفتون المن إلى رغبة الأبناء. هذا مو صحيح، لأنه أنت أيها الأب مو أنت اللي راح تتزوج، وأنت أيتها الأم مو أنت اللي شنو راح تتزوجين، هذه مستقبل بنت كائن موجود آخر غيرك، وكذلك الأب. فلهذا، وبعدين شوف أكو فت قضية تسمية زين، والله إحنا مسمينهم البعض شنو من الزغر، أول ما صاروا قلنا هاي فلانة لفلان، فلما يكبرون وحين يعني يبلغون مبلغ الزواج يجي الأب، هسه قد تكون بنت عمه ابن عمها أو غير ذلك، ابن خالها بنت خالته يعني من هالقبيل، فلما يبلغون مبلغ الزواج يا بتعالوا تزوجوا، الولد يقول أنا ما عندي رغبة، البنت تقول ما عندي رغبة. بعض الأحيان يعيشون مع بعض فيكون أكو حاجز نفسي، مو يعني يقول لك هذا مثل أختي أنا راب وياها، فيصير حاجز نفسي يرفضون، يقول له لا مو بكيفك، شنو تتم تقبل، احنا من الزغر مسمينكم البعض. خوة إذا مسمينه من الزغر شنو طابه هو، شنو مسمينكم من الزغر، هذه رغبة شباب، رغبة كن الزوج الشاب والشابة إذا أرادت أن تتزوج شخصا كن أكو رغبة حتى يكون أكو انسجام. إذا ما كن انسجام إخواني ما تستقر الحياة. صحيح ترى إحنا شعدنا عدنا بالرواية: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، مو يعني هذا وارد بالرواية، لكن البنت أيضا والولد كذلك الآباء والأمهات اللي يردون يزوجون أولادهم كن يلتفتون إلى حالة الانسجام بين الشاب والشابة. يعني مثلا الحالة العمرية هسه قد يكون هذا الرجل متدين ونص مثلا يعني، بس احنا مخلينا نكون واقعيين شويه زين، هذا رجل كبير بالسن زين، انت تجي تنطيها الى بنيه صغيره مثلا، شلون راح تنسجم وياه؟ شلون الها رغباتها الها تطلعاتها الها اهتماماتها، هو عنده اهتمامات اخرى، لان كل سن كل مرحله عمريه الها متطلبات، الها ما يمكن ما ينسجمون. وأنا أعرف حالات كثيرة ما صار انسجام، ما يمكن. هسه قد بعض الموارد نعم، أنا ما أحكي بشكل مطلق، التعميم ما يجوز، أكو حالات مشت ونجحت، بس في الأعم الأغلب ما يمشي. حتى بالمستوى الثقافي ترى، حتى بالمستوى الثقافي، يعني واحد مثلا شاب متعلم مثقف جامعي أستاذ دكتور ما يقدر يأخذ له وحدة أمية، شلون راح يتفاهم وياه، شلون راح تفهمه، شلون راح تفهم وضعه، شلون تفهم تطلعاته؟ أو هي افترض جامعية أو عتها شهادة وهو أمه لا يقرأ ولا يكتب، ما يقدر يفهمها. يعني قل له سوي لي شاي، تقول له والله أنا عندي بحث، أريد أبحث باكر عندي محاضرة، يطكها بالقور ويفلش رأسه، يا محاضرة يا بطي، هو يفهم الحكي هذا، ما يصير. أو لا امرأة ثرية افترض ويتزوجها، وباشرك الساعة وقالت له التحافي وأنا جبتك للدنيا وأنا 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 وبالنتيجة يصبر يوم يومين يطق روحه ماتوا. هذه الحالات الإسلامية